بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ومعكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصراني. وفي حلقتنا لهذا اليوم،
تجمع المهنيين السودانيين المعارض يعتبر أن نظام حكم عمر البشير لم يسقط، ويدعو لمحاكمة البشير ونقل السلطة لحكومة مدنية.
وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول بأن صفقة القرن تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين وليس إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهدفها الرئيس هو تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية.
ماذا لو انسحبت مصر من الناتو العربي؟
والحكومة السورية تتخذ جملة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الوقود في البلاد.
القمة الأردنية القبرصية اليونانية تؤكد التمسك بحل الدولتين والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، ونبدأ من موضوعنا الأول لهذا اليوم، وهو من السودان تحديداً، إذ طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير المجلس العسكري الانتقالي بنقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة البشير.
نعم، كما دعا التجمع في بيان له إلى الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، مطالبا الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة بالقبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل على حد قولهم صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطب المهدي وقادة حزب المؤتمر الوطني وتقديمهم للعدالة.
كما طالب التجمع بمحاكمة من وصفهم بمدبري ومنفذي انقلاب 30 مليون حزيران العام 1989، وبمحاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق.
نعم، ويأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية بعد تقديم استقالته وإحالته على التقاعد.
كما أكد المتحدث الصحفي باسم المجلس العسكري استبعاد حزب المؤتمر الوطني أي حزب عمر البشير من المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة.
نعم، عضو هيئة التجمع الاتحادي السوداني بالخارج مجدي مصطفى قال في حديث لإذاعتنا بأن المعارضة تعتبر المجلس العسكري امتدادا للنظام السوداني القديم، وقد قدمت رؤيتها لتسوية الأوضاع في البلاد وطالبت بإرجاع السلطة إلى الشعب السوداني الذي انتفض بوجه هذا النظام.
نحن كمعارضة نعتقد أنه إلى الآن لم تكتمل مراحل الثورة التي قدمنا من أجلها مئات الآلاف من 89 وإلى الآن من الشهداء ومن الأسرى ومن المعتقلين ومن الجرحى. حزب المؤتمر الذي كان يحكمنا بالفكر الأصولي ما زال يمارس في سيناريوهات لكي يتحكم من الدولة ويتولد في تخلق جديد ويمارس الدهاء والمكر والالتفاف على الثورة. هذا المجلس العسكري الذي الآن على سدة الحكم في السودان ممثلا للقوات المسلحة هو أعضاء كانوا في مؤسسات الحزب الحاكم وما زالوا يتحكمون وما زالوا أعضاء الحزب الحاكم التي قامت الثورة ضدهم ما زالوا متواجدين ويمارسون في حياتهم وما زالت المؤسسات التي حكمتنا موجودة. إذا في المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا أو الهيئة القضائية أو النيابات أو المؤسسات الإعلامية، يا سيدي إلى الآن تلفزيون القناة السودانية والتلفزيون الشعب ظل يمارس دوره الإعلامي كأنها لم تقم ثورة في السودان. فنحن كمعارضة قابلنا هذا المجلس وفق إعلان الحرية والتغيير وسلمناهم رؤيتنا وطالبناهم بإرجاع السلطة إلى الشعب السوداني الذي انتفض ضد هذا الحزب الحاكم.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق عضو هيئة التجمع الاتحادي السوداني بالخارج مجدي مصطفى حول الأحداث الجارية في السودان.
نعم، وننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم، إذ كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بصفقة القرن من المحتمل أن تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
نعم، ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على العناصر الأساسية من الخطة بأن ترامب يعد فيها بتحسينات عملية لحياة الفلسطينيين من دون مزيد من التفاصيل.
نعم، كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بطرح الخطة في وقت لاحق من هذا الربيع أو أوائل الصيف بعد أكثر من عامين من العمل عليها بقيادة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير.
نعم، الكاتب السياسي الفلسطيني أكرم الصوراني قال في مداخلة لبرنامج بلا قيود أن السلطة الفلسطينية في صورة ما يحضر من صفقة تناقض مصالح الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير، وأنها حذرت أكثر من مرة من عواقب تمرير المخطط الأمريكي.
باعتقادي الموقف كان واضح يعني من الرئيس أبو مازن ومن القيادة الفلسطينية باتجاه أنه هذه الصفقة خطيرة جدا على وضعنا الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، والتحذير كان واضح جدا، وعدم الانصياع لها ودعوة الدول العربية لمواجهتها ودعوة الفلسطينيين لمواجهتها كله بأكد أنه في معلومات عند القيادة الفلسطينية أنه هذه الصفقة تأتي لإنهاء القضية الفلسطينية وتحويلها لقضية إغاثية إنسانية على حساب أنها قضية تحرر وطني وحرية واستقلال وهوية.
نعم، وأضاف أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تستفيدان من تجاوب بعض البلدان العربية مع خطط التطبيع والتي تصب في مصلحة تمرير صفقة القرن وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني تساهم في تمرير هذه الصفقة.
صعب أنه إحنا نفصل بين سواء اللي بيصير بالعلن أو اللي بيصير بالسر من تطبيع عربي خفي أو علني، وبالتأكيد أنه الإسرائيلي والأمريكي بده يستفيد من هذه العلاقات في سبيل تمرير صفقة القرن على حساب حقوق شعبنا، وبعتقد أنه شعبنا والقيادة والفصائل من المفترض، وهذا أكيد، لكن للأسف موضوع مواجهة صفقة القرن مرهون أيضا بوحدتنا الوطنية اللي للأسف الانقسام بيساهم بشكل أو بآخر في تمرير هذه الصفقة.
نعم، كما أكد السوراني على أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة أي مخطط تصفوي للقضية الفلسطينية، مطالبا القوى الفلسطينية بالوحدة لمواجهة الخطر الذي تحمله صفقة القرن.
برأيي الشعب الفلسطيني قادر وقادر جدا أنه يقف في وجه أي مخطط تصفوي للقضية الفلسطينية، وهذا له تجربة في الخمسينات وإسقاط مشروع التوطين. الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الشتات حاضر وهويته حاضرة في ذهنه، لكن زي ما أنا دائما بحكي وبكرر الانقسام الفلسطيني للأسف قد يساهم في تمرير صفقة القرن وفرضها بهذه الدرجة أو تلك. المطلوب على المستوى الرسمي الفصائلي الوطني أن تتوحد القوى الوطنية جميعها من أجل أن يكون أمام الشعب قيادة تكون قادرة على المجابهة. الشعب الفلسطيني وحيدا لن يستطيع إلا بوجود قيادة وطنية موحدة تلتف حول منظمة التحرير وبرنامج منظمة التحرير يكون قادر على مواجهة صفقة القرن. بوحدتنا الفلسطينية فقط نستطيع أن نواجه أي مخطط تصفوي للقضية.
نعم، مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق الكاتب السياسي الفلسطيني أكرم الصوراني حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
نعم، وكان المحلل السياسي الأمريكي دانيال بايبس كشف أن صفقة القرن تركب الدولة الفلسطينية من منطقتي ألف وباء في الضفة الغربية وأجزاء من المنطقة جيم فقط، وتعطيها عاصمة قرب القدس وليس فيها.
نعم، وقال بايبس الذي يشغل منصب رئيس منتدى الشرق الأوسط في مقال له نشرته صحيفة واشنطن تايمز إن الخطوط العريضة لخطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برزت بشكل ملحوظ، رغم أن ترامب وحفنة من مساعديه فقط هم من يعرفون تفاصيلها الدقيقة.
نعم، وبين الكاتب الذي عمل في قسم التخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية أن الخطة تتلخص في تبادل كبير تعترف بموجبه الدول العربية بإسرائيل وتعترف إسرائيل بفلسطين، مشيرا إلى أن هذا النهج يعتمد على العناصر التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العام 2016 وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2009، ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
نعم فهيم، لعل كل هذه المبادرات قد تذهب أدراج الرياح في حال تم تطبيق صفقة القرن، لأنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بشكل عام ومن معها في هذا الاتجاه يعني يريدون تحقيق هذه الصفقة بأي ثمن.
نعم، ولأي درجة يعني يمكن تحقيق أي تسوية أو أي صفقة دون أن تكون قد حظيت على يعني موافقة جميع الأطراف، وحتى في هذه الحالة حتى لم ليست فقط الموافقة وإنما إشراكهم حتى في مجرد نقاش بنود هذه الصفقة المزعومة والتي تتحدث فيها وعنها الكاتب الأمريكي الذي أشار إليه بأنها يعني لن حظوظها في النجاح ليست كافية.
نعم، بطبيعة الحال هذه الصفقة رغم كل الأحداث التي تجري بسببها أو التغيرات والتحالفات وحتى يعني التصريحات الإعلامية والسياسية والتحليلات، تبقى هذه الصفقة بكل تفاصيلها وأهدافها الحقيقية غامضة بشكل شبه كامل.
نعم، سلسلة من المواقف المتهورة للإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة ترامب، وهي حتى سنلمسها في موضوعنا التالي نواف، وإليك
نعم.
الحديث.
نعم، حول انسحاب مصر من الناتو العربي، والناتو العربي على ما جاء في كثير من التحليلات والتصريحات أنه جزء من يعني مخطط تطبيق صفقة القرن. تناقلت وسائل إعلام غربية أن مصر أبلغت الولايات المتحدة قرار انسحابها من التحالف الأمني الاقتصادي لدول الشرق الأوسط والمعروف بالناتو العربي.
نعم، ولعل هذه الخطوة المصرية رغم التهديدات الأمريكية بالعقوبات ستدفع مصر نحو إقامة تحالفات إقليمية ودولية ذات طابع جديد.
نعم، فهيم، في حديث لسبوتنيك أوضح الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري محمد سيد أحمد بأن مصر اكتشفت النوايا غير الطيبة للناتو العربي ولمجموعة الدول العربية التي اضطرت مصر للتعاون معها ومجاراتها خلال السنوات الماضية نتيجة تحالف هذه الدول مع العدو الأمريكي والعدو الصهيوني لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط أو الشرق الجديد كما قال سيد أحمد.
أنا أعتقد إنه مصر اكتشفت وهي أيضا تعلم منذ البداية يعني النوايا الغير طيبة للناتو العربي ولمجموعة الدول الرجعية العربية التي اضطرت مصر للتعاون معها ومجارتها خلال السنوات الماضية نتيجة تحالف هذه الدول مع العدو الأمريكي والعدو الصهيوني لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، ويعني مصر هي الجائزة الكبرى في هذا المخطط، وبالتالي كانت مصر تحاول أن تجاري هذه الدول فقط خلال الفترة الماضية، لكن الآن بعد أن دخل المشروع في مراحل خطيرة للغاية وجدت مصر أنها لا يمكن أن تنضم إلى هذا أو تبقى في خندق هذا الناتو العربي، ولا يمكن أن تبقى رهينة لمواقف هذه الرجعية العربية. نعم. التي اعتدت على الأمن القومي العربي بشكل عام، اعتدت على سوريا العربية، على ليبيا العربية، على اليمن العربية، على السودان والجزائر الآن، وبالتالي الموقف أصبح خطير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وحول إمكانية تغيير مصر لخارطة تحالفاتها الإقليمية والدولية رغم التهديدات الأمريكية بالعقوبات، رأى سيد أحمد أن ورقة العقوبات هي ورقة قديمة جديدة تلوح بها واشنطن، ومصر أعلنت عدة مرات أنها ليست رهينة لهذه المساعدات ولا للخارجية الأمريكية، وبالتالي مصر تستطيع في إطار العالم الجديد أن تتجه نحو التحالف مع روسيا أو الصين أو مجموعة دول المقاومة.
يعني أعتقد إنه ورقة العقوبات هي ورقة يعني قديمة جديدة تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر، ومصر يعني أعلنت في أكثر من موقف أنها ليست رهينة لهذه المساعدات والخارجية الأمريكية، وبالتالي مصر تستطيع بالفعل في هذه اللحظة بعد أن أصبح العالم يتشكل من محاور جديدة وأقطاب جديدة في العالم، هناك القطب الروسي وهناك القطب الصيني، وبالتالي في ظل هذه التحالفات الجديدة أعتقد أن مصر يمكن أن تتجه لمجموعة من التحالفات الجديدة وتتجه يعني صوب روسيا والصين ومجموعة دول المقاومة في المنطقة خلال الفترة القادمة.
وحول فرص تشكيل مصر لمحور إقليمي جديد مع العراق والأردن، قال سيد أحمد أنه ممكن، ولقاء مصر والأردن والعراق الأخير يؤكد ذلك ويدعمه، وأيضا يمكن أن يقف حجرة عثرة في وجه صفقة القرن المزعومة والوهمية، ومصر بأي شكل من الأشكال لن تقبل التنازل عن قطعة من أراضيها، وتصريحات ترامب هراء ولا يوجد عليها أي دليل.
يعني أنا أعتقد أنه بالفعل يمكن أن يتشكل هذا المحور، ولقاء مصر والأردن والعراق الأخير يؤكد ذلك ويدعمه، ليس فقط كذا لكنه يقف حجر عثرة في وجه صفقة القرن المزعومة وهمية. لا يمكن أن تسمح مصر بالتنازل عن قطعة من أرضها في سيناء إلى الفلسطينيين،
حتى لو صرح ترامب بأنه باع واشترى وإلى ما هنالك من هذه الترهات.
كل هذا هراء ولا يوجد عليه أي دليل. مصر يسيطر والجيش المصري يسيطر على كامل التراب العربي المصري في سيناء، والشعب العربي الفلسطيني البطل والشجاع لا يمكن أن يسمح أو يقبل بأرض بديلة لأرضه في سيناء أو في غيرها. هو لا يؤمن بأن كامل التراب العربي الفلسطيني المحتل من ذلك العدو الصهيوني، ومصير هذا العدو إلى زوال عبر المقاومة البطلة والشجاع.
نعم، وحول الدور الذي يجب أن تلعبه مصر في الوقت الراهن، أشار سيد أحمد إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية لعبت أدوارا خفية كثيرة في دعم سوريا العربية وليبيا والجزائر واليمن وكل الدول العربية الأخرى، ومصر هي الجائزة الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهي ليست بمنأى عما يحاك ضد دول المنطقة.
مصر على مدار السنوات الماضية بالفعل لعبت أدوارا خفية كثيرة في دعم يعني سوريا العربية، في دعم اليمن، في دعم ليبيا، في دعم الجزائر، في دعم كل الدول التي تتعرض لمشكلات في المنطقة، لكن هذا الدور يعني نطمح إلى أن يكون دور علني ومعلن. مصر هي الجائزة الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الجديد، ما يحاك ضد المنطقة ودول المنطقة ليست مصر بمنأى عنه، بالعكس مصر يعني الخطر يحيق بمصر كما يحيق بكل دول المنطقة، وبالتالي على مصر أن تعلن مواقف واضحة في إطار مواجهة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي. كفى يعني اللعب من تحت الطاولة، والمطلوب الآن هو الوقوف بصراحة وبوضوح وبشفافية أمام هذا المخطط الصهيوني الأمريكي، ومصر هي يعني القاطرة الحقيقية يعني مواجهة مصر وسوريا و الجزائر. أعتقد أنهم يعني مع محور المقاومة قادرون على إجهاض هذا المشروع.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد حول انسحاب مصر من ما يسمى بالناتو العربي. من جانبه المحلل السياسي الروسي ماكسيم جاروف في حديث لسبوتنيك قال أن مصر لم تعلن كل أسباب موقفها السلبي من فكرة الناتو العربي، ولكن التحليل الأبرز يكمن في أن البلدان العربية ليست معنية بأن ترهق نفسها عبر المشاركة بميزانية الحلف العتيد.
لو تحدثنا عن الأسباب التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بسلبية فكرة إنشاء ناتو عربي، وأعتقد أن مصر لم تسمي كل الأسباب التي جعلتها ترفض الفكرة، ولكن السبب الرئيسي بطبيعة الحال هو أن الشرق الأوسط يترقب موقف الرئيس الأمريكي ترامب من تأسيس ناتو عربي، وكيف سيجبر الأوروبيين على دفع المزيد من الأموال لدعم هذا الحلف، بينما الأوروبيين سوف يعارضون ذلك إذا ما تقرر إنشاء هذا الناتو العربي. لكن دول الشرق الأوسط ليست مهتمة بإرغامها على الدفع أكثر، وأنا متأكد أن الدفع سيكون أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مذكور أصلاً. ونتساءل هنا، هل تحتاج هذه المنطقة لهذا الناتو؟ طالما أن الأمريكيين يقودون فعلياً دول الشرق الأوسط لمواجهة إيران، لا شك أن مصر تتصرف بشكل صحيح، فهي لا تريد أن تفسد علاقاتها مع إيران. ولو فشلت الولايات المتحدة بإنشاء حلف ضد إيران، فستكون إسرائيل هي الوحيدة ضد إيران في هذا الحلف، عندها سيمارسون ضغوطا شديدة على مصر. والمهم أن مصر أعلنت بصراحة أنها لن تفسد علاقاتها مع إيران، وذلك لا يعجب الأمريكيين، وهذا دليل على أن مصر تلعب لعبتها، ولكن سيقفون ضدها بكل ما يمكن.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي ماكسيم جاروف بخصوص الناتو العربي والموقف المصري منه.
نعم، ونذكركم مستمعي الأكارم بأنكم تستمعون إلى برنامج بلا قيود يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك. وننتقل إلى موضوع حلقتنا التالي، إذ ذكرت صحيفة الوطن السورية أن مجلس الوزراء قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآيات الحكومية بنسبة 50% ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية. كما وضع المجلس إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من عمليات الهدر أو التهريب أو الاحتكار.
نعم، كما تم تكليف المحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات السورية تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
نعم، طالب مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الأبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل. إذن وحول هذا الموضوع سيكون معنا الآن عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي الأستاذ محمود صالح.
أهلا ومرحبا بك، تحية لك من استوديو موسكو من برنامج بلا قيود. أستاذ محمود، بمتابعة لهذا الموضوع حبذا لو يعني تحدثنا لو تكرمت عن هذه الإجراءات ومدى تأثيرها بالفعل على حياة المواطن، هل بالفعل سيكون لها القدرة على الحد من الأزمة؟
نعم سيدي، بالتأكيد يعني الحكومة تتابع موضوع أزمة توفر مخزنات الطاقة وحوامل الطاقة نتيجة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على سوريا وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بعض الأخوة العرب بمنع وصول أي إمدادات يعني ناقلات للنفط أو الغاز إلى سوريا. والمعروف أيضا أن يعني حوامل الطاقة سواء الغاز أو النفط هو متواجد في منطقة الجزيرة، بالتالي لم يعد بالإمكان توفير مستلزمات المحروقات من خلال المخزون الاستراتيجي نظرا لأنه منذ 6 أشهر لم تصل إلى سوريا أي للطاقة من خارج سوريا، وبالتالي تسعى الحكومة اعتماد نعم. سياسة تقنين محددة لن تؤثر على حياة الناس بكل تأكيد، لأن وسائل النقل العامة متوافرة كميات كافية، وأنا الآن أتحدث إليك من وسط دمشق الحركة الطبيعية، لكن هناك نوع من التقنين بالنسبة لموضوع البنزين تحديدا، بالنسبة لموضوع المازوت لا توجد أي مشكلة، أما بالنسبة لموضوع الغاز أصلا حلت المشكلة نهائيا نعم. والآن يمكن أي مواطن الذهاب إلى أي مركز نعم. توزيع غاز، لا يوجد أي ازدحام بعد تطبيق البطاقة الذكية ومنح الكميات التي تحتاجها الأسرة السورية. حقيقة يعني أنا كرب أسرة أعرف أن أسطوانة الغاز تكفي لمدة 23 يوم، وبالتالي لا توجد أزمة غاز بالمعنى الحقيقي بعد أن تم تنظيم هذه العملية. كل ذلك يا دكتور نواف كان يتم لأن هناك تهريب كبير لمستلزمات الطاقة إلى الدول المجاورة، أكثر من 3 أضعاف أسعار البنزين في لبنان وفي الأردن وفي الدول الأخرى عما هو موجود في سوريا نعم. لذلك كانت عمليات التهريب من سوريا إلى خارج سوريا.
أستاذ محمود عذرا للمقاطعة، عذرا للمقاطعة لو سمحت، أنا أنقل الميكروفون لزميلي فهيم صوراني، يعني سوف يتابع معك هذا الموضوع لو تكرمت. تفضل.
تحية أستاذ محمود. يعني في بيان مجلس الوزراء في هناك إشارة إلى يعني خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومة بنسبة 50%، طبعا إضافة إلى وضع محطات وقود متنقلة. السؤال من شقين، الآن فيما يتعلق بخفض كميات البنزين المخصص للآيات الحكومية، يعني هل يفهم من ذلك أنه العملية هي عملية تقشف أم إعادة هيكلة للتوزيع؟
نعم، هي عملية إعادة توزيع فقط ليس تقشف، لأن السيارات الحكومية لديها برامج ويمكن طبعا هذه عملية آنية، ريثما تعود عمليات إمداد سوريا ستعود الأمور إلى طبيعتها. يعني هناك سيد الكريم مخصصات سنوية للسيارات الحكومية، يتم وضع مخصصات سنوية هي دائما أكثر من الحاجة الفعلية، لذلك نجد أن السيارات الحكومية تستخدم في كثير من الأحيان للمصالح الشخصية لمن يعني يمتلك أو لمن يقود هذه الآلية، وبالتالي الآن الحكومة تقول أن هذه السيارة الحكومية هي للخدمة العامة فقط ولتحقيق الـ يعني البرامج الخدمية أو الاقتصادية أي مؤسسة حكومية، وبالتالي لن يؤثر هذا القرار على عمليات مشاريع الدولة أو عمليات الخدمة بالنسبة لسيارات الخدمة، وهو أعود للتأكيد أنه مؤقت، يعني ليس هو مستمر، يعني بعد أن تعود إمدادات النفط إلى ما كانت عليه سيتم العودة عن هذا القرار ويستمر تزويد السيارات الحكومية وغير السيارات. يعني الآن أصلا منذ قليل صدر أيضا قرار جديد، قد لا تكون وسائل الإعلام قد تعاطت مع هذا القرار، أن الحكومة بدأت نتيجة الازدحام بدأت بموضوع هيكلة عمليات التوزيع وعادت وفتحت كل المحطات التي كانت مغلقة بسبب مخالفات قانونية.
نعم.
الآن الحكومة تجاوزت عن هذه المخالفات وعادت فتح هذه المحطات في سبيل التخفيف من الازدحام. المشكلة بكل صراحة، نعم المشكلة بكل صراحة هي عبارة عن يعني إقبال غير مبرر من الناس على يعني هذه المحطات. وفي الصدق هناك البعض من السيارات لديها أكثر من نصف الخزانات ومع ذلك تتوجه إلى المحطات خوفا من انقطاع البنزين، وهذا طبعا أنا أقول كإعلامي هذا غير مبرر، يفترض أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع بمنتهى المسؤولية. يفترض أن نقدر أن هناك حصار اقتصادي ويجب أن نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل، لكن البلاد لا تعاني من أزمة بمعنى لا.
طيب أستاذ محمود، السؤال الشق الثاني من السؤال ولو أمكن بالاختصار، ماذا يفهم من عبارة وضع محطات وقود متنقلة؟
نعم، محطات متنقلة المقصود بها التخفيف من الازدحام، لأنه تقريبا كل من لديه فراغ بأي يعني بجزء خزان السيارة أصبح يتوقف على الدور لملء الخزان بشكل كامل، وهذا طبعا غير مقبول، لكن للأسف لا يمكن أن الدولة أن تمنع ذلك، يعني المحطات مفتوحة لكل الناس. ولتخفيف من الازدحام الآن وزارة النفط والحكومة عم يعني وضع محطات نقل متنقلة ليست ثابتة، يعني خزانات كبيرة في الشوارع لتزويد السيارات والتخفيف من هذه الأزمة بانتظار الحل الكلي لهذه الأزمة. نعم
نعم، الكاتب والباحث السياسي والاجتماعي الأستاذ محمود صالح كنت معنا من دمشق، تحدثنا وياكم أستاذ محمود عن قرارات مجلس الوزراء السوري بخفض كميات البنزين المخصصة أو حل أزمة الطاقة الموجودة بالبلاد بشكل عام إذا صح التعبير. كل الشكر لك والتحية، ونلتقي بكم إن شاء الله في برامج قادمة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وإلى موضوعنا التالي مستمعنا الكرام، إذ استضاف الأردن قمة ثلاثية أردنية قبرصية يونانية جمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس أنستياديس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيبراس، وقد انضم إلى تلك القمة في وقت لاحق وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم يرافقه رئيس هيئة الاستثمار العراقي.
نعم، بحثت القمة آليات التعاون بين البلدان الأربعة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات الأخرى، فهل يعني ذلك بداية أو بداية عملية إنشاء ممرات جديدة للطاقة عبر قبرص واليونان إلى أوروبا؟
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم قالت أن هذه القمة لم تبحث فقط عملية إنشاء ممرات للطاقة، وإنما جاءت في ظل العقوبات الأمريكية على إيران مع قرب نفاذ الفترة المعطاة للعراق في استثنائه من هذه العقوبات، وبنفس الوقت صياغة لمشروع جديد في الشرق الأوسط.
القمة الرباعية هي مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأيضا مع قرب مستوى نفاذ الاستثناء المعطى إلى العراق، وتسريبات تقول إنه العراق لن يستثنى مرة أخرى. إذن نحن بحاجة إلى ممرات جديدة إلى كل الاقتصاد وليس إلى الطاقة فقط، لكن هنالك الملف الحساس أكثر الذي سيواجهنا هو ملف الطاقة للعراق، لأنه إحنا على أبواب الصيف ونحتاج إلى التزويد بالطاقة لأجل الكهرباء، واللي كانت هي حجتنا في الحصول على الاستثناءات لإيران، لأنه إيران تزودنا بملف الكهرباء وملف الغاز، ولا سيما أغلب المحطات الموجودة داخل العراق هي محطات غازية لتوليد الكهرباء، إذن يصبح الحصار على إيران مضر إلى العراق بدرجة أساس. البديل هو وجود قنوات مثل ما تفضلت لتجهيز العراق ولخلق منافذ جديدة أيضا للعراق لكي لا يخنق اقتصاديا في محاولة لفرض إنعاش جديد للعراق ضمن مشروع جديد لإعادة صياغة الشرق الأوسط. وجود جهات استثمارية وحوارات مع جهات أخرى يوحي أنه هنالك أبواب للاستثمار ستفتح لشركات أجنبية من هذه البلدان لكي تأخذ دورها بعمليات تسويق الغاز. المنتج من العراق، قضية مهمة. يقول أكو ضغوط دولية، اليونان تعاني من أزمة وهي الآن باتت تتعالى على الاتحاد الأوروبي، ومن كثرة الأزمات وكثرة الديون اللي موجودة عليها، وإذا هي محتاجة إلى متنفسات اقتصادية وإنقاذ. فمن المفيد لمصلحة الدول الكبرى أنه تضغط على اليونان أن ترتبط باتفاقات مع العراق، فتحاول أنه تكون مثل ما نقول قاعدة لإنقاذ اقتصادها. وبنفس الوقت أيضا هم الهدف السياسي اللي يتحقق من أنه توجيه العراق إلى جهات أخرى غير إيران يتحقق، يعني يضربون عصفورين في حجر واحد.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى رأي الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم حول القمة التي عقدت في الأردن بمشاركة عراقية، وكانت قمة أردنية قبرصية يونانية لبحث شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه البلدان. وكانت القمة الأردنية القبرصية اليونانية أكدت في الشق السياسي دعمها لحل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدت القمة على دعم جهود العاهل الأردني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة. كما تم الاتفاق على تأسيس أمانة عامة ثلاثية مشتركة مقرها قبرص للتنسيق الدائم بين الدول الثلاث في القضايا المشتركة السياسية والاقتصادية.
مستمعينا الكرام، لمتابعة المزيد زورونا على العنوان التالي arabic.sputniknews.com.
نعم شكرا لحسن استماعكم مستمعي الكرام، نذكركم بأن موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.sputniknews.com.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، نأمل اللقاء بكم في حلقة قادمة وأنتم في أهدأ حال وأهنأ بال. هذه تحيات فهيم الصوراني لكم ونواف إبراهيم وزميلتنا في المونتاج لينا قندقجي. إلى اللقاء في حلقة قادمة.